أشرف ذخيرة تقتنى وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه ولا يفتقر كاسبه ولا يخيب طالبه ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيادة الفكرية مشروع حضاري تقدمي يتبناه الإسلام ضمن مقولة قيادة العلماء. ولا شك أن الفرق واسع بين مجتمع يخضع لقيادة رأسمالية جشعة تنشد المال وتعبد المادة، وآخر يقوده علماء يتبعون الحق وينشدون الحقيقة. لم يقف الإسلام عند حدود الشعارات، وإنما استطاع أن يثبت قدرته الفائقة على التجسيد. فقد رفع المجتمع الإسلامي بسلسلة كبيرة من العلماء والمصلحين لعبوا دورا قياديا رائدا وعلى مختلف المستويات السياسية والفكرية والإصلاحية. وها هو الشيخ محمد جواد البلاغي الذي يعتبر من أبرز العلماء الكبار الذين حملوا عنوان القيادة الفكرية بكل جدارة.
Thank you. ما أجمل هذا المكان.
ما رأيكم؟ إنه مكان هادئ وجميل.
أحسنت الاختيار يا أبا عاصم.
نهر عذب فرات وهواء عليل وخضار يانع وبركة حافلة،
والأهم من ذلك كله أن الشيخ البلاغي معنا.
البركة فيكم يا أصحابي، البركة فيكم، والله اشتقت إليكم كثيرا.
يا شيخ، ألسنتنا تعجز عن شكر الله لرجوعك إلينا بسلام.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
والآن
بارك الله فيكم. نعم.
والآن يا شيخ،
نعم،
حدثنا عن كل ما مر بك منذ تركت النجف وحتى رجعت إليها، فكلنا آذان صاغية.
كلنا في شوق لمعرفة مؤلفاتك وما توصلت إليه.
والله هي منة وفضل من الله منه علي.
ونعم بالله.
يا شيخ، إن نعلم أنك ما هاجرت إلى سامراء إلا لأن الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي قد انتقل إلى هناك.
إنه أستاذي الجليل وأعتز به.
ما شاء الله، ما شاء الله.
هل كتاب الهدى إلى دين المصطفى ألفته هناك يا شيخ؟
نعم نعم، ألفته هناك.
كم أنا معجب به، سلمت يداك وسلم فكرك يا شيخ.
سلمك الله يا أخي.
كنت في الهند وأثناء تجوالي،
نعم،
في المكتبات وجدت رجلا علمت أنه أحد موظفي السلك الدبلوماسي اللبناني هناك.
السلك الدبلوماسي
كان يأخذ هذا الكتاب، أي كتاب الهدى إلى دين المصطفى، ويقبله تارة ويضعه على رأسه متبركا به تارة أخرى.
عجيب.
في البادء تعجبت من ذلك، اقتربت منه، سلمت عليه، فرد علي وهو لا زال مجهولا بالكتاب. سألته عن فعله، أتدرون ما قال؟
وماذا قال؟
ماذا قال؟
قال: كنت أحد طلاب المدارس الفرنسية في لبنان، وقد لاحظت وسمعت من أساتذتي تلك المدارس هجوما متواصلا على الدين الإسلامي.
قاتلهم الله.
هجوما عنيفا، تسخيفا وتحطيما وحطة من شأنه، كل ذلك مجاهرة أمام الطلاب.
لعنة الله عليهم.
ويكمل ويقول: عن طريق المصادفة حصلت على هذا الكتاب، يعني كتاب الهدى إلى دين المصطفى، فوقعت عليه ألتهمه بالقراءة. يقول: لقد أعجبت به أيما إعجاب، وله الأثر الكبير والبالغ في بقائي على الإسلام وتقوية عقيدتي، ولولاه لانحرفت بسبب هؤلاء الكفرة.
ما شاء الله.
الحمد لله
ولشيخ البلاغي.
أستغفر الله يا قوم، كل الفضل والمنة والهدى من الله وحده.
ونعم بالله.
يا شيخ.
نعم.
ماذا بحثت فيه؟ أقصد كتاب الهدى إلى دين المصطفى.
الحمد لله، وفقني الله له بعد أن وقعت بين يدي كتابين ملحدين يتهجمان على الإسلام، يتهجمان بطريقة ينكرها شرع البحث والتحقيق، فهداني الله للرد عليهما.
حقا، إنها أمانة كانت بعنقك.
كما هي أمانة بعنق كل واحد منا يا أصحابي. علينا أن نكون حذرين يقظين، متسلحين بالإيمان، متسلحين بالعلم والمعرفة، وإلا كيف سنستطيع رد مثل هذه الأفكار والشبهات؟
نعم نعم والله نعم.
لا يخفى عن كل ذي رشد معرفة طريقة البحث والمباحثة.
نعم
إن مباحثة أهل الدين والاعتراض على جامعتهم وأصل دينهم إنما يحسن ولا يعد خبطا ومراوغة عن الحق. إذا كان البرهان عليهم بالمقدمات المنتهية إلى بداهة العقل أو المسلمة عند عمومهم، وإذا كان الجدل والالتزام لهم بما يعلم أنه من الدين الذي عكفوا عليه والقدر الجامع بينهم، لا بما كان رأيا أو رواية يختص به أحد أو أحد من أهل ذلك الدين، لا يفيد علما ولا يقر عموم أهل الدين بصحته أو أنه من دينهم. ولأجل هذا لم أعتمد في كتابي الهدى إلى دين المصطفى في البرهان إلا على ما هو حقه من المقدمات البديهية لدى العقل والعقلاء، ولم أجادل عموم النصارى ولم ألزمهم في جامعة دينهم والنصرانية التي عندهم إلا بما تسالموا إلهاميته وصدوره عن الوحي، وهي كتب العهدين.
وكيف باحثتهم يا شيخ؟ كيف ونحن نعلم أن كتبهم قد زورت؟
لم أباحثهم خبطا بآراء مفسريهم وعلمائهم التي لا توجب في دينهم علما أو يأبى صحتها أغلبهم.
هي والله يا شيخ لقد أبدعت في تفنيد نظرية داروين، كما أنك كافحت لتشتيت أفكار شبل شميل الإلحادية لعنة الله عليه، وها هو منهجك يتسم بالموضوعية والرصانة. بارك الله
بارك
فيك.
الله بارك فيك. الله فيك. بارك الله فيك.
العفو يا أخي العفو، هذا إطراء منك.
أستغفر الله، لم أقل فيك إلا الحق يا شيخ.
قاتلهم الله، ما أقبح فعلهم وما أقبحهم.
من هم
هؤلاء الذين يحضرون كتب الشيخ ويمنعونه من الشهرة؟
كلا يا أخي كلا، قاتل الله الشهرة وحبها. إن حب الله وحب العقيدة يجب أن يستوليا على قلوبنا جميعا. أقسم بالله الواحد الأحد، ما كان مقصودي من عملي هذا إلا إبراز الحق والدفاع عنه من أي طريق كان.
من أي طريق كان؟
نعم.
ماذا تقصد يا شيخ؟
أقصد ألا فرق بين أن يكون الحق قد جئت به أنا أو غيري، فالغاية العمل الخالص لله.
عفوا يا شيخ.
نعم يا عزيزي.
سمعت أنك تتباحث مع المسيحيين واليهود وبلغاتهم.
وهو كذلك.
وهل تتقن لغاتهم؟
بفضل الله أتقنت الإنجليزية والعبرية، وكنت قد أتقنت الفارسية قبلهما.
ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله. ومن علمك يا شيخ؟
من غير معلم.
من غير معلم.
مثلا العبرية تعلمتها من صبيان اليهود وباعتهم المتجولين في سامراء.
من صبيان اليهود.
كيف عجيب الله.
عند إقامتي هناك كنت قد ألزمت نفسي على الخروج يوميا أشتري الحلويات، حتى إذا رأيت طفلا من اليهود أعطيه شيئا منها ثم أسأله ما أشكل علي من العبرية فيشرحها لي.
وإن لم تجد طفلا ماذا تفعل؟
كنت أحيانا أستوقف بائعا جوالا من اليهود فأشتري منه كل أمتعته لا لحاجة فيها، وإنما لإغرائه بالإجابة عن استفسارات لغوية من العبرية.
يا لها من طريقة ذكية، إنك بذلك فهمت الثقافة اليهودية من أهلها لا بالوصف.
وهل استفدت من تعلمك للعبرية يا شيخ؟
بالتأكيد يا أخي بالتأكيد، درست كتب العهدين دراسة موضوعية معمقة.
وهدفك؟
هدفي الكفاح يا أخي، الكفاح، الكفاح عن شرع الإسلام وعقيدته ضد طعون الخصوم ومن أخصم من اليهود.
قاتلهم
قاتلهم
وأذبحهم. عفوا يا شيخ.
نعم.
وهل كتبت شيئا بعد اطلاعك على كتب العهدين؟
نعم نعم يا أخي.
وما اسمه يا شيخ؟
وما اسمه؟ أسميته الرحلة المدرسية، وضعته في صورة محاورات بين جماعات اجتمعوا للدرس النزيه في كتاب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وقد جعلتهم يتطرقون للمبادئ المادية أيضا.
ما شاء الله، يعني موسوعة في الإلهيات ليستفيد منها أعم الطبقات.
والله
يقول صديقي الحاج أحمد عام،
نعم،
إنه كتاب ما أن تتصفحه إلا وتحس بالرغبة والشوق لإكماله، بود الحصول على نسخة منه.
من حسن الحظ أنني أحمل نسخة منه، انتظر قليلا. تفضل، ها هو، تفضل.
حقا شكرا جزيلا يا شيخ، شكرا.
من فضلك، عندما تتم قراءته أهته لمن أحببت.
بالتأكيد بالتأكيد يا شيخ، شكرا شكرا جزيلا. ها، ماذا كتب في هذه الصفحة؟
ماذا كتب؟
أؤكد الرجاء ممن له انتقاد أو اعتراض أو إفادة أو بحث في مطالب هذا الكتاب أن يتلطف بالمكاتبة بما عنده ويعاون على العلم وطلب الحقيقة.
نعم.
ما شاء الله ما شاء الله.
هنيئا لك هذا التواضع يا شيخ، كم إنك نزيه.
الغاية هي العمل الخالص لله.
أحسنت يا شيخ،
أحسنت أحسنت.
ولد الشيخ محمد جواد ابن الشيخ حسن النجفي البلاغي عام 1865 ميلادي في مدينة النجف الأشرف بالعراق. ينتهي نسبه إلى قبيلة ربيعة العربية الشهيرة. يعتبر آل البلاغي من أقدم بيوتات النجف وأعرقها في العلم والفضيلة والأدب. أخذ البلاغي منذ نشأته التنقل بين نوادي العلم والفضيلة مرتقيا مراحل الكمال، يعب منها وينهل على سعة ما عرف عنه من ذكاء وفطنة وشوق في طلب العلم. كان من جملة أساتذته الشيخ أغا رضا الهمداني والشيخ محمد طه نجف والشيخ كاظم الخراساني والشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي. وعندما حصل على درجة الاجتهاد انتقل إلى سامراء حيث إقامة أستاذه الميرزا الشيرازي. بقي الشيخ محمد جواد البلاغي في سامراء 10 أعوام، ألف أثناءها العديد من الكتب النفيسة، ثم غادرها متوجها إلى الكاظمية، فمكث 2 ساهم أثناءها في المساعي المبذولة من أجل نيل الاستقلال. بعدها انتقل إلى النجف الأشرف واستمر في إقامته.
لقد تأخر الشيخ يا حاج.
كلا كلا، حان موعد مجيئه يا أخي.
أين ذهب يا حاج؟
إنه ذهب لزيارة ضريح الإمام علي عليه السلام. إنه معتاد على ذلك كل ليلة.
وهل الشيخ دائم الخروج؟ أقصد هل يذهب لأماكن أخرى؟
كلا يا سيدي كلا، لا يخرج من هذه الغرفة إلا للحوائج الضرورية التي لا بد منها، أو لزيارة الإمام علي عليه السلام.
في هذه الغرفة المتواضعة فراش بال، حصير بسيط، لا موقد يدفئها من هذا البرد القارس.
قل لي يا حاج، كيف يلتقي بالناس؟
يلتقي بالناس؟ إنهم يأتونه من كل مكان، كل يتكلم بلغته.
صحيح.
ولكن ألا يملك أثاثا يليق بمقامه؟
يملك يا أخي، بالطبع يملك، ولكنه كلما ألف كتابا يضطر لبيع أثاث بيته.
وما علاقة ذلك؟
لأنه لم يستطع طبعه وإخراجه للناس كي ينتفع.
سبحان الله.
سبحان الله. هكذا إذن.
ها هو الشيخ. ألم أقل لكم سأذهب لأفتح الباب.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخ. لماذا هكذا تتعب نفسك؟ لو سمحت لأحدهم يا شيخ بمساعدتك في حمل هذه الأكياس.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا أخي، رب العيال أولى بعياله. عندنا ضيوف؟
نعم يا شيخ، نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخ.
لقد شرفتمونا. تفضلوا تفضلوا. يا حاج، هل قمت بالواجب؟
نعم يا شيخ.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، لقد أنعم وأكرم.
النعمة والفضل من الله سبحانه. أهلا 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 وسهلا، تفضل.
في الحقيقة يا شيخ، أني صحفي، وصديقي هذا يعمل في البلاط.
نعم.
شاءت الصدفة أن نتفق لزيارتك.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة، أنا في خدمتكما.
أما أنا يا سماحة الشيخ فلدي مسألة، ولكنني عندما جئت إلى هنا لفت نظري شيء.
شيء؟ وما هو يا أخي؟
نعم، ما هذا التواضع يا شيخ؟ لما هذه البساطة؟ ثم لماذا هذا الانزواء؟
أما التواضع فإنني لا أرى بنفسي ما يرفعني عن الناس. كلنا من آدم، وآدم من تراب. أما البساطة فهي الأسوة بعامة الناس يا عزيزي. إني لا أحب الشهرة، شغلت قلبي ولله الحمد بحبه، ثم ما عند الله خير وأبقى.
بورك فيك يا سماحة الشيخ.
أما الانزواء فهذه كلمة لا أقبلها منك. كلا يا صديقي كلا.
لماذا؟
إنني في تماس مع جميع الأمور والأحداث التي تجري عن طريق الأصدقاء والعارفين والمحققين.
هكذا إذن، الحمد لله.
إنني على اتصال دائم بهم، تفضل تفضل، لقد أطلت الحديث، ما هي مسألتكم؟
سامحنا.
العفو في الحقيقة.
ابدأ كيفما أحببت يا أخي، إنني معك.
أنت تعلم يا شيخ أن الدنيا في تطور.
نعم.
وأصبحت المرأة عنصرا مهما في الحياة، أقصد الحياة العملية الصناعية في المجتمع.
بل هي كذلك منذ القدم.
يعني أنك تتفق معنا في هذه المسألة؟
وهل هناك من يدعي غير ذلك؟
وأضيف لذلك مواكبة لهذا التطور، علينا أن نحذو حذو الدول المتطورة.
وما المانع من ذلك؟
باختصار، الحجاب إنه عائق أساسي أمام هذا التطور، أليس كذلك؟
يمنع المرأة من الإبداع في عملها.
وكيف؟
في الأقل يمنعها من الاختلاط مع الآخرين.
نعم.
وهل هذا التطور الذي تقصده يستوجب الاختلاط غير المشروع؟
كلا كلا كلا، لم أقصد غير المشروع، أقصد يمنعها من التحرك بحرية.
لو رفعنا تلك القيود التي تعنيها وجعلنا المرأة تختلط بحرية تامة، هل ستضمن الحصول على مجتمع فاضل، مجتمع يسوده العفاف، مجتمع يصون أعراف ديننا؟
بالطبع يا شيخ، بالتربية والتثقيف سنحصل على ذلك بإذن الله.
كلام منطقي، كلام منطقي، ولكن يجب البدء به منذ البداية.
وهو كذلك،
وهو كذلك يا شيخ.
يعني أنك توافقنا في الرأي.
بل على العكس يا أصدقائي، البداية هي الأسرة.
نعم،
البداية هي الأسرة. على المرأة أن تهتم أولا ببيتها لتزود المجتمع أفرادا تسودهم الفضيلة والعفاف، ومنهاجهم التفاهم والوفاق، عارفين بالله وبأحكامه، صائنين أعراضهم، متحلين بأخلاق حميدة. فلو وفقت المرأة لذلك وفضل لها وقت للتفرغ لأعمال أخرى، فعلى المتصدين والمسؤولين تهيئة مواقع وأماكن وفرص للمرأة لتعمل، وبما يحفظ سمعتها وشرفها وعفتها وأنوثتها.
نعم.
وهذا لا يمكن تحقيقه بالاختلاط المزعوم إلا إذا كان ضمن ضوابط محكمة.
وهذا نعم. ما نصبوا له يا شيخ.
نعم نصبوا.
أبدا أبدا لن تتقدموا خطوة واحدة، إنها زيف شعارات الغرب.
هكذا
يا أصحابي، لا تنظروا للأمور بظواهرها، دققوا، تعمقوا، ستهتدون للحقيقة. لا تغرنكم دعايات الغرب، نحن كمسلمين لنا ديننا ولنا عقيدتنا الإلهية الرصينة. وما مسألة الحجاب إلا هي أنموذج يحفظ قيمنا واعتقادنا، وبأفضل شكل. نحن لا نختلف في مسألة الاختلاط، ولكن اختلاط مع معالم الحدود ضمن أحكامنا السليمة وشرائعنا الهادية.
إذن هذا هو رأيكم؟
نعم.
المستمعين، إلى تلك المزايا العالية التي كان يحملها الشيخ، كان شاعرا من فحول الشعراء، تزخر أشعاره كباقي آثاره القيمة بالحماس للدين والعقيدة والعواطف الوجدانية والتأملات الروحية، فجاء شعره رساليا منتظما في مساجلات فكرية ومطارحات علمية حول أصول الدين وحقائق العقيدة.
أطعت الهوى، أطعت الهوى فعصاني الصبر، فها أنا فيه ما لي نهي ولا أمر. أنست بهم سهل القفار ووعرها، فما راعني منهن سهل ولا وعر. فكم في يواقيت البيان كفاية يقلد في فصل الخطاب بها النحر. وذي روضة الأحباب فيها مطالب السؤل، وفي كل الفصول لها نشر. مناقب آل المصطفى لشواهد النبوة فيها، وهي تذكرة وكر.
نعم أيها الأكارم، صعدت روحه إلى بارئها عام 1933 ميلادي، وقد ارتجت لوفاته الحوزات العلمية والمحافل الإسلامية. أقيمت على روحه الطاهرة مجالس الفاتحة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصراً حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 7 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 21 من ربيع الثاني عام 1313 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الملا محمد باقر واعظ الطهراني، وقد ولد واعظ الطهراني في عام 1255 للهجرة، وكان من كبار العلماء في عصر الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري، وله مجموعة قيمة من المؤلفات منها جنة النعيم والعيش السليم في أحوال السيد الجليل عبد العظيم الحسني، والأسرار في كيفية الأسفار، والإصرار في الاستغفار، والخصائص الفاطمية، والثمرات الجنية من الحديقة الحسينية، وأخيرا توفي الملا محمد باقر واعظ الطهراني عام 1323 للهجرة، ودفن في مقبرة الشيخ البهائي في مدينة مشهد المقدسة في إيران. وأخيرا وفي 7 من كانون الأول ديسمبر عام 1941 ميلادي، هاجمت اليابان 200 طائرة مقاتلة القاعدة الأمريكية في ميناء بيرل هاربر على المحيط الهادئ وقصفتها، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد حدث الهجوم في الوقت الذي كانت المفاوضات دائرة بين اليابان وأمريكا لبحث قضايا شرق آسيا، وتزامنا مع الهجوم الياباني الذي دمر 19 قطعة بحرية أمريكية، شنت اليابان هجمات متواصلة على دول جنوب شرق آسيا والجزر في المحيط الهادئ كأندونيسيا وجزر جاو وسوماترا، وفرضت سيطرتها على تلك المناطق. وبعد الهجوم على ميناء بيرل هاربر أعلنت أمريكا الحرب على اليابان، واتسعت على أثرها الحرب العالمية الثانية لتشمل دول جنوب شرق آسيا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل
فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء.
ربي سبحانك 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 ربي.
ربي سبحانك 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 ربي.
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي.
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علاه
أعلى علاه.
ربي سبحانك في أعلى علاه
أعلى علاه. كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا.
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء.
وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا
صفح النفس رضا.
وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
صفح النفس رضا. ربي سبحانك 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 ربي. ربي سبحانك 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 ربي.
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي. ربي سبحانك
ربي
سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا.
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا يداك.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. أهل البيت، أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وترك صافيا وشرب آجنا كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك في سيارتك. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، هناك بعض من التغافل والإهمال لا نهتم له كثيرا في المحافظة على نظافة سيارتنا، وهي إشارة لابد أن نقف عندها للمحافظة على سلامتنا. كونوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعين، هناك العديد من سائقي السيارات الذين لا يهتمون بتنظيف سياراتهم بصفة دورية ومنتظمة، وأيضا يقومون بعادات سيئة تجعل السيارة غير نظيفة بدرجة كافية، سواء بترك بعض القمامة بداخلها لفترة طويلة أو بتناول المأكولات أثناء القيادة، مما يؤدي لتراكم البكتيريا بالسيارة أو عدم مراعاة الشروط الخاصة حين تمارض هؤلاء السواق. ففي أحدث دراسة قام بها باحثون من جامعة كوين، أفادت أن عجلة القيادة تعتبر مكانا كبيرا لتجمع الجراثيم والبكتيريا، وتعتبر غير نظيفة بنسبة 9 مرات أكثر من مقاعد المرافق الصحية القذرة العامة، نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الدورية وترك المساحة للجراثيم لتنمو في بيئة جيدة بالنسبة لها. كما أن أهم عادة سيئة هي تناول المأكولات أثناء القيادة، وهي التي تزيد من نمو الجراثيم في السيارة، وإن هناك 700 جرثومة مختلفة لكل بوصة مربعة على عجلة القيادة. ولذا ينصح الباحثون والأطباء بضرورة تنظيف السيارة دائما وبصفة منتظمة، مما لا يترك مجالا لنمو البكتيريا الضارة، وخاصة أن السيارة مكان صغير ومغلق لفترات طويلة يمكن أن يساعد على انتشار الجراثيم بسهولة وتضر القائد والركاب بعد ذلك، وأن تستخدم بعض المعطرات الخاصة للرشد داخل السيارة والمحافظة على جريان الهواء النقي فيها. شكرا على تواصلكم. كثيرا ما نرى داخل السيارات الأجرة العامة لافتات مكتوفيها النظافة من الإيمان أو حافظ على نظافة السيارة، بينما نجد أن السائق بذاته غير مهتم بنظافته الشخصية، فما عدا منظره الظاهري فإنه لا يبالي إذا ما عطس أو يريد تفريغ أنفه أمام الركاب، فيكون منظرا غير لائق ولا مرغوب من قبل الآخرين، أو تاركا لبعض قطع الغيار الزفتة أو القذرة تحضير تحت المقاعد وحتى يفوح في أجواء السيارة رائحة الجورب الذي لا يعرف حتى السائق نفسه متى رماها تحت المقاعد. لذا نهيب بسائقي السيارات المحترمين الاهتمام والالتفات إلى الأمور الخاصة بنظافة السيارة ظاهريا، ومحاولة تعقيم عجلة القيادة باستمرار، وغسل الجلد المحيط بها مع تنظيف دائم ويومي لداخل السيارة، ورمي القاذورات في كيس خاص ورميه في القمامة، والاهتمام حقا بالمحافظة على نظافة السيارة كما تقول اللافتة الموضوعة في السيارة، والعمل على